السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قد تناولت سابقا في حديثي عن ملخص كتاب هيرتك ما يتعرض له عدد كبير من الباحثين، خاصة من البيولوجيين الذين يرفضون السير في قطيع الدراون، الذين يفسرون كل شيء في عالم الأحياء باعتباره يسير على سنة العشوائية. هؤلاء الذين يرفضون السير مع هذا القطيع يتم اضطهادهم في عالم الأكاديمية في الغرب. وتعرفون، كثير منكم يعرف البرنامج الوثائقي Expelled، المطرودون، الذي جمع عددا من الباحثين الذين تم اضطهادهم بسبب قولهم إن العشوائية لا يمكن أن تفسر ما في هذا العالم الحي من نظم واضح بين يدركه أي إنسان إذا خرج عن دائرة الأدلجة المرهقة للعقل الحر. وممن تم الحديث معهم في برنامج إكسبيرت عالمة بيولوجيا أمريكية متخصصة في بيولوجيا الخلية، واسمها كارولين كراكر. هذه العالمة صاحبة كتاب Free to Think. هذه الباحثة ألفت هذا الكتاب لتتحدث عن تجربتها في عالم الأكاديمية، وهذه في الحقيقة مرة أخرى تجربة مرهقة توضح لك أن التفكير خارج الصندوق المادي الذي صنعه الدراونة لابد أن يقابل بعملية الطرد والإقصاء، وأن العلم في الحقيقة لا يستغني عن أن يكون له مقدمات ميتافيزيقية تحدد مساره. وكما يقول عالم فيلسوف العلوم روجر تريغ البريطاني Beyond Matter، كيف يقول Why science needs metaphysics؟ لماذا يحتاج العلم ميتافيزيقا؟ لا يمكن للعلم أن ينفصل عن رؤية كونية أولية تبنى عليها النظريات العلمية. طبعا الدراونة الذين يهيمنون على الأقسام التخصصية في البيولوجيا والكيمياء عامتهم وكلهم يتبنون مذهب الطبيعانية المنهجية، ميثودولوجيكال ناتوراليزم، أو نقول حتى ميتافيزيكال ناتوراليزم، الطبيعانية الميتافيزيقية، لا يوجد إلا المادة والطاقة والحركة العشوائية. هذه التجربة تعكس أن الإنسان إذا أراد أن يناقش بالعلم وأن يحاور الطلبة وأن يعرض عليهم أدلة المذهب العشوائي وأدلة المذهب التصميم الذكي كما يسمى في الغرب، فلابد أن يمنع من ذلك. هذه الباحثة كانت تدرس في جامعة جورج ميسون، وكان لها عقد لثلاث سنوات كما تقول في قصتها، والقصة في آخرها كثير من الرسائل والوثائق التي تؤكد صدق ما تقول. درست في جامعة جورج ميسون لثلاث سنوات، غير أنها كان عقدها لثلاث سنوات، غير أنها في سنتها الأولى عندما بدأت تتحدث مع طلبة وتخبرهم في مسائل أن الخلية بما فيها من تصميم ظاهر في قضية الترانسبورتيشن، في قضية الترانسليشن، في قضية وجود الآلات داخل الخلية، تركيب الآلة ثم فك الآلة ثم كيف يتم تصريف نفايات الآلة، كل هذا الأمر المدهش عندما عرضته على الطلبة وقالت لهم أنا لا ألزمكم أن تختاروا مذهبا معينا، لكنني أدعوكم إلى أن تفكروا لأنفسكم بأنفسكم وأن تقرأوا خارج مقررات الجامعة. لأنها قالت هذا الأمر استدعاها المشرف في الجامعة وقال لها نحن نرفض ما تفعلينه، وتم تحويل يعني الكونتراكت التي كان بينها وبين الجامعة من ثلاث سنوات إلى أقل من ذلك، ثم طبعا طردت. ولما رفعت قضية على الجامعة ماذا فعلت الجامعة؟ ذهبت إلى المحامي نفسه الذي يعني وكلته هذه العالمة، وأنشأت معه عقد في نفس المسألة، في نفس القضية، في نفس يعني المكتب المحاماة، ذهبت نفس مكتب المحاماة. وطبعا هنا يعني conflict of interest، لا يمكن أن تذهب إلى نفس مكتب المحاماة لتنشئ قضية ضد نفس الشخص الذي توجه لنفس مكتب المحاماة. طبعا يعني خسرت القضية بعد ذلك. أيضا ذهبت إلى Community College Northern Virginia Community College، وهناك يعني المرأة المشرفة على القسم الذي كانت تدرس فيه كانت امرأة يعني لطيفة ومتعاونة ولا تهتم بالخلفيات الفكرية لمن يدرسون، لكنها هذه المرأة المشرفة على هذا القسم تعرضت إلى ضغوطات بسبب هذه الوافدة الجديدة، وطلب منها أن تتخلص منها، لأنه في أحد البرامج الإذاعية NPR تم الحديث عن هذه الباحثة كارولين. خرجت من هذا المكان، ذهبت لتعمل في وزارة الدفاع الأمريكية، وكان العقد لثلاث سنوات، غير أن سمعتها سبقتها لذلك، فقيل لها بعد فترة قصيرة، بعد سنة، إن الدعم المالي الذي كان مرصودا لهذا البحث العلمي قد تم إلغاؤه. وهكذا بقيت تطارد في كل مكان، حتى قالت لها إحدى العاملات في وزارة الصحة الأمريكية، قالت لها أنت يعني بلاك ليستد، خلاص دخلت إلى القائمة السوداء، وكل انترفيو تذهبين إليه لتقبلي في أي وظيفة فمن المعلوم أنك لن تجدي لك مكانا في هذه الدوائر. اضطرت هذه الباحثة في آخر الأمر إلى أن تنشئ مؤسسة غير ربحية علمية لإعانة الباحثين والطلبة على القيام بأبحاثهم ونشرها وتوجيههم توجيه سليم في باب طلب العلم بقصد إدراك واقع العالم الحي، لا بقصد تقديم رؤية مادية ضيقة. هذا هو واقع الباحثين الذين يخرجون عن عقيدة الدراونة. ومن الطريف في هذا الباب أن كثير من الدراونة يحاولون إنكار هذه الحقيقة. كنت شاهدت مناظرة بين جي بي مايرز الذي درس في UFM University of Minnesota وفترة رانا الذي يعمل مع هيو روس في مؤسسته العلمية الدعوية النصرانية في الغرب، وكان هناك مناظرة. ففي المناظرة قال جي بي مايرز في هذه المناظرة الغريبة، يعني قال لو لا يوجد اضطهاد للباحثين بسبب انتماءاتهم الفكرية. العجيب في الأمر أن في نفس المناظرة لما تحدث جي بي مايرز مرة أخرى ماذا قال؟ قال نحن لا يمكن أن نسمح لمن يتبنون مذهبا يخالف الداروينية أي يدرس في جامعاتنا. طيب أنتم تقبلون أم ترفضون؟ واضطهاد الذين يعملون في هذا الباب والرافضين للمذهب التفسير المادي معروف جدا، حتى أن ستيفن ماير عندما أرسل مقالة لتنشر في مجلة علمية محكمة وقابل المسرف على المجلة أن تنشر هذه المقالة تم طرد المسرف على المجلة. هل يعني هناك رفض مبدئي؟ لماذا؟ لأن الدراونة لا ينفكون عن نظرتهم الكونية المادية التي ترفض بدءا في مبتدأ الحديث قبول أي تفسير غير مادي يؤمن بالحكمة في هذا الوجود. أقول هذا الكلام وأؤكد عليه لأن الكثير من الناس كما قلت يظنون لبساطة أو لحسن ظنهم بالعالم الأكاديمي العلمي يظنون أن هذا العالم بريء من الأغراض. هذا غير صحيح. يعني مثلا بول ديفيس الفيزيائي المشهور جدا ولا أدري وغير مؤمن بالله يقول في كتابه The Fifth Miracle، يقول في الصفحة 17 و18 يقول وهو يتحدث في مسألة نشأة الحياة ويوضح كيف أن كل الحلول المطروحة لنشأة الحياة هي حلول عقيمة فاسدة، بل يقول يعتبرها سخيفة أصلا. يقول ويكشف هناك حوافز أخرى لتوجيه البحث العلمي. يقول يشعر العديد من الباحثين بعدم الارتياح في شأن التصريح علنا أن أصل الحياة لغز، رغم أنهم يعترفون بحرية وراء الأبواب المغلقة أنهم في حيرة. يبدو أن هناك سببين لضيق أنفسهم. أولا هم يشعرون أن ذلك يفتح الباب للمتدينين الأصوليين وتفسيراتهم الزائفة بطرحهم عن إلههم إله فغرات. ثانيا هم يشعرون بالقلق بأن اعترافا صريحا بالجهل سيرفع عنهم الدعم المالي، خاصة عن أبحاث البحث عن الحياة في الفضاء. الذي يقوله بول ديفيس هنا هو أن العالم العلمي الجماعة العلمية الأكاديمية في الغرب ترفض في باب نشأة الحياة، وهو باب نزاع كبير بين الدراونة أو الماديين وبين المؤمنين بالله. هذا باب نزاع كبير جدا. المؤمنين بالله يقولون إن الحياة لا تنشأ إلا عن حكمة، وهذا واضح جدا في أدنى رصيد للخلية الأولى أدنى رصيد هذا عالي جدا لا يمكن أن يكون طفرة واحدة. والدراونة يبحثون عن العشوائية الخلاقة. في هذا الباب ماذا يقول؟ يقول إن الدراونة يرفضون الاعتراف بالحقائق التي يعلمونها في صدورهم، لأنهم إن اعترفوا بهذه الحقائق سيتم استغلالها من طرف الذين يؤمنون بالخالق ليوضحوا أن التفسير المادي تفسير عقيم أشل. الأمر الثاني أنهم لا يريدون الاعتراف. لماذا؟ لأنهم إن اعترفوا بأن البحث عن التفسير المادي العشوائي لنشأة الحياة سيتوقف الدعم المالي الذي يسند إليهم للاستمرار في هذه الأبحاث، والذين هذا الدعم الذي يملأ جيوبهم مالا. وأمر علاقة الدعم المالي بتوجيه العلم والعلماء أمر معروف أيضا، وقد ذكرته حتى كارل نيكراكر في كتابها عندما قالت إن المشرف الذي ساهم في طردها من الجامعة كان يخشى أن تبقى معه داخل القسم وأن تشاركه الأبحاث فيكون اسمها موجود في الأبحاث التي يقوم عليها، فإذا وجد هذا الاسم داخل هذه المجموعة البحثية توقف الدعم عن هذه المجموعة البحثية، لأن النشاط العلمي في أمريكا كله قائم على الجرانت وقائم على الدعم من هنا وهناك. فجانب الدعم المالي وهيمنة الماديين في باب الأقسام التعليمية وفي باب الدعم المالي، كل هذا يؤدي إلى خنق كل محاولة للخروج عن دائرة التفكير داخل صندوق المادة داخل التفسير العشوائي. إذن هذا الكتاب وهذا الكتاب أيضا هيرتك وغيرهما من الكتب والأبحاث تؤكد أن الإنسان يجب أن يتعامل مع قضية علاقة العلم بالحقيقة، علم الطبيعي الساينس، علاقة العلم بالحقيقة، أن يتعامل مع هذه المسألة معاملة نقدية ولا ينخدع بكثير من الشعارات والتقريرات والقطعيات التي تطلق هنا وهناك، وإنما عليه أن ينظر إلى تلك التفاصيل وإلى خلفياتها ليكتشف حقيقة أن الديانة والداروينية ديانة وليست يعني نظرية في البيولوجيا، لا، الداروينية نظرية في البيولوجيا وفي الأخلاق وفي السياسة وفي القيم مجموعها وفي الجمال وفي الحب وفي كل شيء، هي الداروينية أصلا كما يؤكدها سام هارس ويؤكدها دانيال دانت ويؤكدها ريشارد داكنز، وإن كان ريشارد داكنز يريد أن ينفصل عن الداروينية الاجتماعية لكنه ملزم إذا صدق بالداروينية في التفسير البيولوجي أن يأخذ بالداروينية في باب علم الاجتماع وتفسير العلاقات بين الأمم. هذه النظرية الديانة تفرض نفسها بقوة القمع لا بقوة الإقناع والحجة، وعندما تسقط هذه الأسوار العالية وهي قد بدأت في السقوط والتآكل سيكتشف كثير من الناس أنهم قد خدعوا بزيوف العلم المؤدلج.